السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سواعد هند. كثيرة هي القصص والحكايات والآلام والمعاناة لأعداد لا حصر لها من النساء والفتيات في المناطق الريفية التي اضطرن لإعالة أسرهن بسبب فقدان آبائهن أو أزواجهن أو من كانوا السند والعون في إعالتهن. الأرامل واليتيمات وبنات وزوجات المعاقين والمكفوفين والمقعدين، نساء وفتيات مكافحات، جعلنا من معاناتهن وحاجتهن سلما للإصرار والعمل والاجتهاد في سبيل مواجهة أعباء الحياة وظروفها القاسية، وسطرنا بذلك أروع البطولات والتضحيات، وتجاوزنا الظروف والأزمات. بيع القات والشذاب والفول والفرسك والبلس والمشاقر وغيرها من المنتجات والمحاصيل والبضائع مهن أنقذت من تمرسنها من الوقوع بوحل الفقر والحاجة وسؤال الآخرين أو الركون عليهم، وبذلك تجسد المرأة الريفية قدرتها على مواجهة أزماتها وتغيير واقعها. الأسباب والتحديات التي تواجه النساء الريفيات التي يمارسن مهنة البيع والشراء لإعالة أسرهن، عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج سواعدهن، الذي نستضيف فيه الأستاذ محمد الغالبي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمديرية صبر الموادم. أهلا وسهلا به، ولكن قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفي حلقتنا نستمع لاستطلاع للآراء أعده الزميل عقيل شمسان عن وجهات نظر الكثير من الناس حول هذه القضية. نستمع إلى الاستطلاع ومن ثم نعود لبدء الحوار مع ضيفي حلقتنا.
المرأة اليمنية تعاني من قبل الحرب حتى، وزادت المعاناة بعد الحرب في 2015. والمرأة اليمنية تعاني، وخصوصا الريفية، تعاني من مشكلات في المنزل، تعاني من مشكلات في من خلال عملها في الزراعة، من خلال التسويق للمنتجات، معاناتها مع زيادة الطلب على المنتجات المستوردة، ضعف الكادر التسويقي للمنتجات الزراعية، ضعف الدعم الحكومي.
الجهات المعنية غافلة عن هذا الجانب، طبعا لازم لفت انتباه الجهات المعنية لهذه الفئة، ولازم وضع حلول للحد من هذه المعاناة، وذلك من خلال عمل مثلا أسواق شعبية أو أسواق مركزية في القرى. والسوق المركزي هذا هو الذي يقوم بتوزيع المنتجات الزراعية للمناطق المجاورة والمراكز التجارية أو الأسواق المركزية.
لابد من اهتمام الدولة بالمرأة الريفية اليمنية خاصة، وتفعيل استراتيجية وطنية لتمكين المرأة اليمنية خلال فترة قصيرة. تتضمن تلك الاستراتيجية محورا خاصا لتمكينها من النمو الاقتصادي بمشروعات عديدة، ومساعدتها على النمو بمستواها الاجتماعي والمعيشي. ومن المعلوم بالضرورة أنه إذا أتيحت للنساء فرص كمثل الفرص التي أتيحت للرجال بالوصول إلى الموارد، يجري انتشال ما يصل إلى 150 مليون شخص من الجوع في العالم. ومن المرجح أن تستثمر المرأة المتمكنة ماليا في التعليم والصحة، ويزدهر الاقتصاد بأكمله، فيمكنهم الاستثمار في المزارع، لأن الزراعة هي المحرك الرئيسي للنمو في المجتمعات الريفية في شتى أرجاء العالم، والمرأة هي تعتبر العمود الفقري للأسر الريفية. وكذلك يمكن استثمارها في الأعمال التجارية وكسب المزيد، وهو ما يحقق فوائد مجتمعية طويلة الأجل. ولا شك أنه عند حصول النساء الريفيات على التمويل والإدخار يصبحن أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية والمناخية، وتوفير الأمن الغذائي والحد من الفقر في العالم. وكذلك يتم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
أنه في أسباب كثيرة تجعل المرأة أن تخرج خارج المنزل لكي تبحث عن شغله. أولا، إن كان إذا تخرج إذا زوجها توفى ولديها أطفال صغار، فتضطر إنها تخرج للعمل من أجل أطفالها. وفي بعض النساء إن يكون زواجهن أمراض وليس قادرين على العمل أزواجهن، فتعمل هي، فتضطر إنها تخرج تبحث لها عن عمل. وفي بعض يكونوا آباء يكونوا قد عجزوا عن العمل، فتخرج البنت لكي تبحث لها عن العمل. وفي كمان إنه إذا حصل طلاق، في من البنت، فالبنت تضطر إن إيش بعد ما تتطلق إنها تبحث لها على عمل علشان تشتغل وتسد حاجته وحاجة أسرته.
في عدة أسباب يعني التي تدفع النساء للانخراط إلى سوق العمل لإعالة أسرهم، يعني تختلف باختلاف ظروف اجتماعية اقتصادية. هناك يعني بعض أسباب تكون شائعة، مثلا الظروف الاقتصادية الصعبة، في ارتفاع تكاليف المعيشة، مثلا انخفاض الدخل الأسري، أو يكون فقدان العائل للوظيفة، يعني العائل بالأسرة يكون ما فيش معه وظيفة. قد تجبر المرأة على العمل لتوفير احتياجات الأساسية لعائلتها، وأحيانا يكون بسبب غياب العائل، يعني مثلا في حالة وفاة العائل أو في حالة طلاق الوالدين، فهنا تتحمل الأسرة مسؤولية إعالة الأسرة، يعني هذا الذي يدفع للبحث عن عمل. وأيضا يعني المرأة تسعى للاستقلال المادي، يعني تحقيق الاستقلال المادي في أسرتها والتحكم بحياتها، يعني هذا الذي يدفعهن للعمل. وكذلك تفعل على تحسين المستوى المعيشي، لأن دخل المرأة يساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسرة وتوفير احتياجات يعني أفضل للأطفال. وكذلك يعتبر إعانة للعائل في حل، خاصة هذه الأيام ندرة الوظائف وقلة العمل، قلة فرص العمل، فهذا الذي يدفع المرأة لمساندة عائل أو رب الأسرة.
السلام عليكم. بالنسبة للنساء الريفيات اللاتي يبيعن المنتجات الزراعية بالمدينة، هن أكثر النساء مشقة وتعب، فهي تتعب من حيث تقطف المنتج وتنزل إلى المدينة وتبيع وتشتري احتياجات أسرتها، والعائد المادي تربي وتدرس من حتى المرحلة الجامعية، والبعض حتى مرحلة الدكتوراه أكثر من غيرها، وتزوجهم وتبني لهم البيوت وتقوم بمقام الرجل وأكثر. الجهات المعنية لم تأخذ هذه المعاناة بعين الاعتبار، ولو أخذت الجهات المعنية وتطرقت لهذا الموضوع لوجدت أكثر من حل. أيسرها مثلا إيجاد تاجر يشتري هذا المنتج بالجملة ويقوم بتسويقه إلى التجار المعنيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. دور المرأة أو ما هو الدافع الذي دفع المرأة للقيام ببعض الأعمال لإعالة أسرها؟ طبعا لا يخفى على الجميع الوضع المتردي والاقتصادي المنهاد في اليمن، مما هذا أكبر وأهم سبب لخروج المرأة وممارستها بعض المهام للقيام بإعالة أسرها. الوضع الاقتصادي المنهار في اليمن هذا دفع المرأة إلى الوقوف مع الرجل ومشاركته في كثير من المهام والوظائف اليومية لإعالة أسرهم وأبنائهم، ومنها بعض المال لإعالة الأسر.
عدنا لكم من جديد، أهلا وسهلا بالأستاذ محمد الغالبي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بصدير الموادم. أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة رمز. بداية، ما هي التحديات التي تحول دون تحقيق معاناة النساء الريفيات التي يمارسن البيع والشراء لإعالة أسرهن؟
نرحب بكم في برنامج سواعد، واعتبر هذه مساحة جديدة على مديرية قدر الموادن التي تتكون من 14 عزلة بعدد سكاني كثير جدا بعبارة 184 ألف نسمة، فيها فئات متعددة، منها المرأة التي تعتبر العائل الوحيد في أكثر من طبقات المجتمع وهي الفئات المصنفة في قانون لائحة الشؤون الاجتماعية عندنا، تمثلت في فئة المعاقين وهم أكثر ضررا في إطار المديرية، ولهم تعداد موجود في قائمة الحظر موجودة لدينا في إطار المديرية. وشملت المرأة في هذا الكفاح نموذجا يواجه فيه تحديات كثيرة جدا، منها من قدرت على أن تساعد هذه الأسرة المعاقة تمثلها في المطوفين والمعاقين حركيا والصم والبق، وكمان في نساء أرامل وأيتام تعول أسر كثيرة جدا في إطار المديرية. ومن هذا المنطلق نقدر نقول أن التحديات كثيرة جدا في هذا الجانب. طبعا المرأة الريفية في إطار المديرية حاولت أن تصنع من لا شيء شيء من أجل تعول هذه الأسر، فمن هذا بدأت في إفتتاحية صناعة الورد والمزهريات والحرف الصغيرة، وهذه كان مشروعنا السابق في إطار تعزة، ولكن لم تستطيع الحصول على مانعين لدعم إطار بيجاد، يعني تقدر تقول ملتقى أو وعاء حرفي متكامل لتأسيس عقلية المرأة تكون قادرة على أنها انعكت على مجتمعاتها وأهلها. وكان في لنا أيضا لها طروحات كثيرة جدا من مواجهة التحديات. طبعا المرأة الريفية عندنا في إطار المديرية تواجه تحديات كثيرة جدا بالنسبة كيف تقدر أن تعول هذه الأسر، فمنها ما اتجه في اتجاه يعني مساعدة الخياطات الموجودة في الصادقات التي تمتلك حرف، منها من تبيع الورد، ومنها من تتجه إلى أن تعمل تسويق لبعض الأشياء الصغيرة من منتجات المديرية، ولكن لا في الاكتفاء الذاتي باحتياجات الأسر الموجودة لديهم.
نعم أستاذ العزيز، ما هي الأسباب التي تدفع النساء الريفيات لاحتراف مهنة البيع وتحمل كل الأعباء المترتبة جراء ممارستها؟
والله الأسباب كثيرة جدا. أول حاجة الاحتياج، الساعة المعيشية، الوضع المعيشي، أيضا ضعف العائلين، أيضا تكون منها التعول معاقين وجرحى، وأيضا ما يوجد عائل الأسرة هذه، يعتبر هي كأن المرأة أو مطلقة أو في طبقات الفقر الوحيدة، ما فيش من يعود أو تعود تعيش تعود أسرة في داخل وسط أسرة، يعني كلهم عاجزين، فكلها هذه أسباب جعلت المرأة أن تخرج إلى العمل، ولكن العمل لا يأتي بالغرض الناتج. طبعاً هذه من ضمن العوائق الموجودة في إطار المرأة الريفية الذي تعاني من مصادر الدخل والحياة الاجتماعية من تساعد أفراد أسرتين. وأيضا في كثير من السبل، أيضا حتى أنه مثلا دخول بعض المنظمات أتت على دعم المرأة الريفية، ولكن كانت الدعم الريفي يعني غير كافي أنه تنطلق إلى مستوى تغطية حتى مهنية، مثلا وصل برنامج مثلا الدعم النقدي وكان محدود، ما قدرش يغطي أنه المرأة تفتح لها دكان صغير أو تفتح لها مثلا مشروع دقائق صغيرة أو تعمل أبقار أو أغنام داخلية تغطي احتياجاتها، لأنه ما يفيش مع ارتفاع الأسعار عندنا، فأصبحت كل الدعم النقدي يساوي احتياج الغذائي حاولت أن تحتاج فيه فترة الدعم 3 أشهر إلى 4 أشهر، وقف الدعم والتات ورجعت إلى وضع السابق كما ورد ذلك.
نعم أستاذي، أستاذ محمد، ما هي الجهة المعنية بحل مشكلات هذه الفئة من النساء في المناطق الريفية؟ يعني أنتم كشؤون اجتماعية، هل أنتم الجهة الوحيدة المعنية بحل مشكلات النساء التي يعولن أسر ويمارسن مهنة البيع والشراء، أم أنه هناك عدة جهات يجب أن تتضافر؟
سوري فاضل، طبعا هذا السؤال مهم جدا، وكان أتمني أنه يكون لنا الجناح الرباع الأكبر لنجاحه. طبعا المكتب الشيري الاجتماعي عمل على أداة خطة متكاملة شملت الخطة في إطار المديرية ودعم المرأة الريفية، على أساس بناء مركز حرفي متكامل في إطار المديرية يكون موقعه في جناحين. الجناح الأول يمتلك منطقة العروس وخط النجادة والأزل المجاورة لها، والجناح الثاني في قلب المديرية الجديدة صدر الموادم في إطار منطقة الشياط، بحيث أنه يغطي بقية العزل المجاورة لها. طبعا أكثر تركز انحرافية المرأة الريفية ووضع الأفقي الأشد فقرا هي منطقة الزراب، الضباب طبعا تعتبر من المديرية الأكثر فقرا، ثانيا تبيشعة والزراء هذه من أكثر أشد فقرا، أيضا في معك في النجادة وفي معك في القرن والعقاب، هذه من العزل التي أكثر ضررا يعني بالنسبة للمرأة. فكان طرحنا على أساس أن احنا عملنا خطة يعني تطوير حقلية المرأة في صناعة وسوق العمل بمهنة، في سوق العمل بمهنة، وحاولنا نعطيها على مانحين. فكانت المشكلة أن المنظمات الداخلة عندنا في إطار المديرية أخذت حيزات صغيرة جدا من إطار المديرية في تغطية هذه النفقات، بحيث أنه تبدع بطول المرأة الريفية. اسمع لي أستاذي؟
نعم أسمعك.
فقلت لك هذه الأمور بقت علينا قدامنا عوائق. طبعا من العوائق الرئيسية أنه عدم وجود استجابة صحيحة في إطار إدارة التخطيط الذي يعتبر إدارة التخطيط في إطار المحافظة، إن تعطي الأولويات لإنتاج الناس على الخروج من إطار الفقر.
نعم.
لكن أعطت الأولويات إلى مشاريع ذات استراتيجية لغوية يسمى يعني المضمون المعنوي أكثر من المضمون المخرجات هذا المشروع.
نعم.
يعني أكثر الناس خرجوا على أساس إنهم يقول لك المنظمة دخلت عندنا وعملت كذا وكذا وتصورنا وروحنا.
أيوة جانب شكلي.
ها؟
جانب شكلي بعضهم اتخذوا جانب شكلي.
جانب شكلي. فكان رؤيتي على أساس إنه طرحناها مع مكتب التخطيط مع المنظمات الموجودة في إطار المديرية في بداية 2017 على أساس إنه نطرح خطط استراتيجية مستدامة. نقضي على الفقر. نساعد الفلاحين على التنمية الزراعية، نساعد المرأة على تطوير الجانب العرفي، نساعد الفقراء والحاجات الذي هم أصحاب أكثر فقرا في صناعات مهنية، بحيث أنهم يخرجوا إلى سوق العمل وكل واحد يخرج من مستنقع الفقر إلى واقع جديد يسمى السبل العيش الجديدة. لكن هنا القصور وهذه كانت أكبر عائق أمامنا في إطار المديرية. طبعا عدينا خطة الآن وأنا طلعت سبيلها إلى الوزارة على أساس أنه نعمل تسويق مباشر. تسويق مباشر عبر إطار الوزارات وزارة التخطيط والتعاون التسويق مباشر على أساس إنه تبدأ حاجة صناعة مراكز عرفية متكاملة تطوير المرأة الريفية سواء زراعيا أو مهنيا أو إنتاجيا. هذه بيعود على المجتمع بيكتسب مهارات سريعة جدا سبل العيش سريعة جدا وبيتطور المجتمع يخرج من نفقات الضغط إلى مستوى العيش المتوسط.
طيب في الفترات الماضية أستاذ محمد هل كان هناك مثلا انتم كشؤون اجتماعيه ترفعوا باحتياجات معينه والتخطيط ينبغي انه يخططوا على ضوء الاحتياجات المرفوعه منكم، هل كان هناك تنسيق بحيث انه ما ترفعون يتم رفعه وبالتالي تتجاوب المنظمات حسب الاحتياج المرفوع منكم، ام ان تاتي هناك جهات اخرى ومنظمات اخرى تتدخل دون التنسيق معكم؟
شوف هذا بصراحة لابد أن نصرح النقاط على الحروف لأنه لابد أن توضح الحقيقة. شوف أنا أقول لك بالنسبة لواقع المنظمات الوافدين كانت مديرة صبر مهادم من المديريات الاقتصادية لأنه كنا من عاملين خطة تسهيل كبيرة جدا، لكن الذي حصل أنه المنظمة تجد أطفال المديرية بفريق عمل غير مؤهل لمدح الفئات المطلوبة أو البرامج المقدمة من قبلنا كمكتب الاجتماعي والعمل ذات الاحتياج أو الاستخدام. فكنا نطرح خطة ونقدم دراسات لمشاريع ذات أولوية يتفلق فريق من المنظمات يعمل مسح على عبر الطريق زي ما يقولوا على الماشي ويعمل دراساته ويتخذ برنامجه على أساس أنه خلاص يقول لك هذا البرنامج أحب أستخدمه عندكم في إطار المديرية. يطرحك أمام أمرين، إما تستجيب وتساعده على التنفيذ أو أنه بينسحب وينفذه في مديرية أخرى، وهذه كانت سياسة خاطئة لأنه كان تعتبر من ضمن معيار الأخطاء السابقة لهذه الأموال كبيرة جدا من الزائرين الدوليين في إطار المحافظة سواء سعد أو غتاج.
نعم هذه إشكالية كنت أود أطرحها عليك، إنه يحصل بعض المانحين أو الجهات الداعمة يعتمدون على بعض الأشخاص لرفع كشف المستحقات سواء نساء فقيرات أو نساء مستحقات للدعم، فترفع لهم كشوفات بأسماء كثير منها هناك ناس أولى منهم أو نساء أولى من النساء التي تم رفعها، ويكون الاعتماد بطريقة عفوية، وكان يفترض أن يكون التنسيق معكم كونكم جهة معنية بالشؤون الاجتماعية وأنتم أدرى بالناس الأشد فقرا أو النساء الأشد فقرا.
أعطاك الأمر منطقي جدا وهذا صحيح فعلا ما حصل. حصل أنا بوضح لك الفكرة بحيث أنه نكون صادقين. شوف إحنا عملنا خطة مسح قاعدة بيانات الشفافية مطلقة بداية 2013 وكانت بتستكفي في جهود ذاتية مني أنا وفريق العمل الموجود فيها، وحاولنا ندخل كل منطقة لغرض أن احنا نتكلم الناس بكل شفافية نحصل على قاعدة بيانات صادقة وفقية بحيث أنها أصدرنا منها تسويق في إطار المانحين بحيث أنه الآن احنا بعد خطة الحرب واستثناء الجهاز، فكان الناس مستكبرين فقدنا باحثين دون كفاءة عالية بالمسح الميداني كيف يوصلوا إلى أوغاد الجبال إلى داخل كل قرية بحيث أن احنا أخذنا قاعدة بيانات كافية، فحاولنا تسويقها على أساس أنه نكون البيانات حقنا صحيحة وثابتة بحيث أنه ما يحصل ظلم ومزايدات في هذا الجانب. لكن بعد ما جاءت المنظمات حاولوا يطرحوا مؤسسات الدولة كده بكل وضوح مكاتب مؤسسات السلطات المحلية ورا الحيطة. يقول لك احنا نتحب انفسنا ونحن نتحب انفسنا. وهذه هي الاسباب انه واحد يجي لك عنده مثلا دكتور صيدلي، دكتور صيدلي هو اساسا ماسك المشروع هذا، يجي يقول لك انا يعني للبحوث الاجتماعية في الطاقة المديرية واسماء المديرية فيها. فكنت اقول له اخي هذه قاعدة بيانات انزلوا اتحروا عنها بس وثبتوها بس في اطار المديرية، انه رجعت بشوفات لابناء المشايخ وابناء الناس القادرين على الحياة في هذا المستقبل باكثر من 50%.
يعني الوساطات الذي معه معرفة يسجل اصحابه،
يعني كذا عبر مشايخ كانت حزبية وكانت سياسية ولا كانت
أجل عندي عطل. طيب يا أستاذ محمد، حبيت أنا نعود لجو الموضوع الحلقة وهو النساء البائعات اللائي يعلن أسرهن يمارس مهنة البيع والشراء. هل يا أستاذ محمد لديكم إحصائية عن مثلا النساء الريفيات اللي يمارسين البيع والشراء مثلا في القات، في الفرسك، في البرقوق، في الشذاب، في كل هل لديكم إحصائية بهذه الفئة من النساء؟ وهل معكم مثلا مشروع أو فكرة لتسويق منتجاتهن أو مساعدتهن في تنقل وإيصال البضائع الذي يبيعها من خلال مكتب الشؤون الاجتماعية؟
طبعا انا بقابلك بكل شفافيه حتى تكون صادق مع الله. شفافيه احصائيات احنا رفعنا بالنسبه ما سبب خروج المراه، عملنا قاعده بيانات تحت مسمى كاش كذا اسمه ما سبب خروج المراه للبيع والشراء. فوجدنا انه هذا ربطنا في حالات كثيره جدا الذي خرجت الى الميدان لاداء العمل الانساني والاخلاقي هذا. فالعدد الموجود معنا الان حاليا 7291 امراه
على مستوى المديريه.
على مستوى المديرية أنا أتكلم.
صبر الموادم. توضيح لي.
صبر الموادم. أيوة. 7391 امرأة.
نعم.
هذه الإحصائيات الموجودة معنا. لكن كخطة بديل بحيث إن إحنا أمل نعزز بمنتجاتك تبيعه أو إنه نساعده على أن نطور حالة أكثر من هذا الوضع الذي عايش فيه. ما خدمناش نوقف صراحة بدائل لأنه ما خدمناش نوصل إلى أبسط المخرجات من المانحين نساعدون عليه. لذلك فقط كل خططنا في زي ما تقول يستفيدوا منك فكرة، لكن كمضمون التنفيذ يأخذوا خطط التنفيذية بالنسبة لهم.
طيب
لكن كفكرة يأخذها مننا.
نعم.
كدراسات مشروع يأخذها مننا. لكن نعم. كجهة تنفيذية يتعامل مع مخرجات عقليتنا بحيث نحن نكون منصفين في إطار المديرية متحملين مسؤولية أمانة أمام الله. لا كانوا يعملوهم زي ما تقول قصة صورة نصفين.
نعم يأخذوا بنوع من الانتقاء في التنفيذ.
يأخذوا بنوع من الانتقاء. ويسمي لك في كل قرية أنا مانح، يسمي نفسه مانح أو وكيل لمنظمة دولية. فكان تختلف زواجية التنفيذ بحيث أنه كان يحصل عشوائية في الكشوفات، عشوائية في الرزاق وعشوائية حتى أنت تجيش مثلا مشروع الدعم النقدي.
نعم.
حاولنا نضغط عليها الآن في إطار منطقة حدى، منطقة الطريقة أقوى على أساس أنه يعني بدون استثناء.
نعم.
وحاولت تنجح معنا هذه الفكرة إنه لما دخلت بدون استثناء.
نعم.
كأسر. لكن هذه كانت الفكرة على أساس إنه كان مرسي فور مشروعه على أساس إنه يغطي عدد، فحاولنا ندخل بدون استثناء. لكن الآن شنو السوء في إطار المديرية بدون استثناء رافضين.
طيب.
هذه عوائق أمامنا، عوائق الآن.
نعم. طيب لو وسعنا نطاق السؤال يعني. ما أنت كيف تشوف بقية المديريات بحكم تواصلك مع زملاء مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية في على مستوى المحافظة أو على مستوى المحافظات؟ يعني هل يعني تتقاسمون نفس الهم نفس المشاكل بحيث إنه مشاكل النساء الريفيات التي يعولن الأسر هل هي موجودة عندكم وعند المديريات الأخرى؟
بالنسبة للمشكلة تعتبر مشكلة عامة موجودة في إطار كل المديريات في إطار محافظة عايز لم تكون في أكثر من محافظات الجمهورية، لأنه هذه تعتبر مخرجات حرب وضع تردى وضع اقتصادي وضع معيشي زيادة المعاقل زيادة الأيتام زيادة الأرامل العائلين وزعفات عجزوا الناس على الأداء الواجب فأرصعت المرأة شريك في الحياة الأسرية. لكن تقدر أقول كافي أباء تعول أيتام أو معاقين أو فئات أشد فقرا، فهذه الشيء الرقم اللي كلمتك عليه مثلا كإطار مديريتنا. إذا انت قلت مثلا جملة حدير أنا على التواصل معهم 8 قبل حبشي مشرف حدنان المشرف أكثر من 13 مديرية. المديرية المساحة الغربي كانت الأسم حتى نلتقي احنا في اجتماعات في المكتب الرئيسي ونطرح الأرقام والإحصائيات والمشاكل والعوائق نكتشف أنه جزء لا يتجزأ أي مديرية من المديرية الثانية بالمشكلة واحدة
نفس المشاكل يعني.
المشكلة موحدة لكن مخرجات الدعم الدولي أو الدعم الإنساني اللي عبر المحافظات أو عبر المنظمات أصبح في وضع يعني قلت لك الوكيل المنفذ لبرنامج الأمم المتحدة أو المشاريع الإنسانية ناس لا خارج عن الكفاءات بغضنا نشغل صراحة إحنا على مستوى المديرية الثانية أوضح.
طيب أستاذي العزيز هل هناك جهة معنية مثلا وكيل محافظ أو يقوم بتنسيق الجهود والأدوار بينكم وبين المانحين وبين حتى المجتمع كالمجلس المحلي لحل مثل هذه الإشكاليات التي تحول دون إيجاد الحلول لهذه الفئة من النساء؟
شوف في حاجات مكونة في السلطة المحلية في المحافظة اسمها اللجنة الفنية وتسمى تحرير التقارير الواردة من المجتمع الاجتماعي وفي أيضا معها مكتب التخطيط التعاون الدولي للمحافظة مع إدارة مختصة في حل تحاليل الوضع الاجتماعي سواء للمرأة أو المعاق أو الجريحة أو الأشد فقرا أو سبل العيش أو تحسين الوضع الاجتماعي في إطار المديريات لكن مخرجات تهم تنحصر في نهاية المطاف في مخرجات عكسية بعكس المخرجات التي تخرج في التقارير الفنية وهذا يسمى أنه وضع المخرجات في المكان المناسب لا يوجد حتى الآن في المحافظة الدائمة.
طيب هل زي ما أسلفت يعني هل وضعتم قائمة بالحلول لهذه الإشكاليات وتتوقع بأنه ممكن في المستقبل القريب أن تجد النور؟
في حدود الآن وضعت استراتيجية والآن حاولنا نشكل فريق خارج إطار الحافظة معنا أصح كده وحاولنا نشتغل بجهود ذاتية الآن وحاولنا نشكل فريق تنسيق شفاف وإن شاء الله يكون يعني بالقريب العاجل مخرجاته على محافظة التعال بشكل أجمل وأجمل وبشكل واضح وتعاد حتى أنه الآن المانح الدولي من منظمات الأمم المتحدة قبلت مننا الفكرة بشكل كامل على أساس أنه تبدأ من نقطة الصف كأنه لم يوجد مانحين في إطار محافظة التعال سابقا.
طيب هل التعاون بينكم والمجتمع والسلطة المحلية هل يوجد تعاون بينكم أنتم والسلطة المحلية في ما يتعلق بقاعدة البيانات وحصر النساء اللاتي يعودن أسرهن؟
والله خايف في توافق في كمان توجيهات وفي كمان خطط قاعدة الناس لما في السلطة المحلية وصرحنا مدير المديرية سواء كان السابق عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الكدهي والآن الشيخ محمد علي قابل صرحنا في الصورة في كل البيانات السابقة وإيش اللي وصلنا له وإيش العطائق وإيش الحلول اللي وصلنا له وإيش المخرجات اللي عملناها في ظل من 2013 حتى اليوم لكن أمامنا عوائق كثيرة جدا شفنا إنه يقول لك أنا إيش اللي قادر أقدمه هنا هذا سقفنا وهذا سقف محافظة التعد فحاولنا نشكل طريق آخر فرقنا على إطار المحافظة هي العدل وإن شاء الله إنه يكون طيب في الأيام القادمة وبصراحة نظرتنا كلها إيجاد سبل العيش تطوير المرأة الريفية وإيجاد حاجة اسمها مشاريع مستدامة تطوير المرأة الريفية في إطار المديريات.
طيب نحن نرى أنه في هناك تهافت من المنظمات مبادرات وجمعيات وفاعلين خير هناك زخم كبير وهائل من الجهات التي تقوم بتقديم المساعدة وفي منها كثيرة يعني على أرض الواقع يعني هل المشكلة يعني هذا كل ما يتم من مبادرة رؤى يعني تحت إشرافكم أم أنه الباب مفتوح ومن يعمل سواء من ناحية أقصد يعني هل تحت إشرافكم هل ترفع تقارير إليكم من المنظمات والمانحين هل يرفعون لكم عن إحصائية بالمستفيدات من النساء والتي يعلن أسر حتى يكون عندكم أقل شيء علم؟
لا يوجد أي تفاهم أو تقارير من المنظمات حتى أنه وصلت إلى خلاف شديد جدا مع مكتب التخطيط عن المنظمات الموجودة في إطار المديرية من بداية 2019 حتى اليوم إن تم تعطينا خطة عمل أو برنامج تنفيذي نهاية المطاف ما فيش راغبين قطعيا هذا الجانب وكان بتساهل كبير جدا السلطة المحلية سواء في إطار المطاف أو في إطار المديرية لأنه هنا في كانت أرقام سرية تباع وتشترى في الجانب الذي بشكل الآن بشكل أكبر تقول وصلت الرسالة بشكل أوضح كده إنه كان في فصيل مستفيد من هذا الواقع إنه لازم تكنف مقعدة بشؤون الصناعية في إطار مديرية من معرفة وضوح ماذا ينفذ.
طيب أنا أقصد هل يعني الأمور تركت على ما هي عليه أم تم وضع يعني تم إيقاف هذه التصرفات حاليا؟
لم توقف حتى الآن إلا مع فيصل الاستراتيجية الجديد إنه حصل خاتم مشترك الآن في تغيير توجه العام من صنعاء إلى عدن. بدأت إدارة المنظمات تشعر إنه في واقع آخر. المستحقات الآن بدأت تشغلها بطريقة يعني شيء قانونية الآن حسب ما وصلنا لأرجع عدن ملابسه. بدأت ترتكب قليل إنه بدأت تتعامل مع مثلا ترتفع في البداية شهر 8. لكن الآن شيء ألمس حاجة هل فعلا بيستمروا حسب الاتفاقيات اللي وقعوا عليها الآن أم إنه بيتغير المثال مجرد ما يخرجوا من عدن الأسعاد؟
طيب إن شاء نحن نتفائل الخير ونتمنى أن يكون الأمور تصب باتجاه إيجابي.
طيب أتمنى ذلك الله.
هل تقوم وسائل الإعلام بدورها لإبراز مشكلات هؤلاء النساء الريفيات العائلات لأسرهن والتماس الحلول اللازمة لها؟
العكس، تبدأ دائما الجهات الإعلامية تلمنع المنفذ الذي هو وهمي، لكن إن تبحث على الإحصائية تسع معاناة لا يمكن.
ونحن طبعا في إذاعة رمز سنكون منبر لإظهار كل المشكلات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والمرأة على وجه التحديد، ونحن في برنامج سواعدهن أيضا نبرز كل ما يتعلق باحتياجات ومشكلات المرأة الريفية. إلى أي مدى أستاذي العزيز يؤثر سلبا ترك هؤلاء النساء بمفردهن بمواجهة أعباء الحياة؟ ما هي الأثر النفسية الناجمة عن ذلك؟
والله الأعباء النفسية أول حاجة يعني تسمى الأرق النفسي موجود في أغلبية النساء يسعون، أيضا شروط أولادهم من التعليم لعدم القدرة على التعليم، أيضا زيادة الأمراض الموجودة والأوبئة لعدم قدرة على العلاج، ثالثا عدم التحمل الاجتماعي لمجتمع متكامل بمسؤولية لجيل مخرجات يكون قادر على الأداء والتعليم في المستقبل، وهذا ممكن يسمى مخرجاتهم جيل غير قادر على الحياة في الأيام القادمة طالما في شروط للتعليم.
أستاذ العزيز، ما هي رسالتك للمرأة الريفية المكافحة التي تمتهن مهنة البيع والشراء للكفاح وإعالة أسرتها كمدير للشؤون الاجتماعية؟
والله هذه المرأة تعتبر هي المرأة القديرة التي يجب علينا أن نحترمها جميعا ولها كل الشكر والتقدير على كل خطوة تعملها من أجل حياة أسرها، من أجل أن في العمل في أدقة البلاد وفي إطار المديريات وفي المجتمعات من مجتمع إلى مجتمع تتنقل لبيع وشراء فيما يقدرها على رزق أولاده، وهذه تعتبر أم مثالية جدها جد الطبيبة جدها جد المعلمة جدها جد المهندسة في الميدان لتؤدي التظاهرات، لأنها تعمل في كل مهنية وفي كل إخلاص من أجل الحفاظ على أسرته.
طيب ما هي رسالتك للنساء يعني كمدير للشؤون الاجتماعية؟ بماذا تعد النساء التي يعلن أسرهن في مديرية صابر الموادم من ناحية جهودكم لتخفيف معاناتهم؟
والله نحن عاملين أكثر بخطة إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى أنه يستمر بموجودهم كما هن عليه، ونحن إن شاء الله في المراحل القادمة يكون لنا خطة تلابسها كل مرأة بتطويره من واقع معاناة في البيع والشراء إلى واقع حرفي سأدع على الأدب من داخل منزله، وهذه إن شاء الله تكون هي المشروع الناجح في إطار المديرية القريب العاجل إن شاء الله بإذن الله، وبوجودكم وبإخراج يعني معاناة المرأة الريفية كالآن كوجود قناة إعلامية بهذا الشكل المحترم إن تسعر لأنه توصل رسالتنا إلى كل مانح إلى كل قادر على مساعدة هذا المجتمع، فأنتم جزء يتجزأ منا الآن في المكتب، وإن شاء الله نكون على تواصل دائم معكم ومع وتوصيل رسالة المجتمع في كل معاناته.
أستاذ العزيز، طبعا إذاعة رمز معنية هي صوت المرأة اليمنية، وهي إذاعة ناشئة انطلقت يعني قبل فترة، وسنكون سنواكب كل ما يتعلق بقضايا الناس وقضايا المرأة الريفية والمرأة بشكل عام، وسيكون لنا لقاءات معك أستاذ العزيز في حلقات قادمة، سنتناول الجانب الزراعي، المرأة المزارعة، سنتناول مشاريع سبل العيش، هناك كثير من المواضيع المتعلقة بالمرأة الريفية، ومكتب الشؤون الاجتماعية على صلة وعلى قرب بكل ما يتعلق بالمرأة الريفية. في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة أستاذ محمد الغالبي مدير الشؤون الاجتماعية بصبر، كلمتك الأخيرة.
شكرا جزيلا لهذا البرنامج الجميل ولكم جميعا الأخ محمد والحاضرين من فريق الإعلاميين، وأتمنى لهذا الصوت أن يرتفع إلى أن يصل إلى كل محافظة سعد وبهذا الشكل الشفاف، وإن شاء الله إنكم تعتبر بوابة الخير إيصال معاناة الناس، ونحن معكم جميعا إن شاء الله، وألف شكر لتواصلكم على قرب ونطرح كل دعاء على قرب وبشكل أفضل.
في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد الغالبي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمديرية صبر الموادم، والشكر موصول لكم مستمعينا الأعزاء مستمعتنا العزيزات. في نهاية هذه الحلقة من برنامج سواعدهن على أن نلقاكم في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمك ينادي ما يهمني الدنيا تزعل، إلا زعلك ما هو عادي،
إلا زعلك ما هو عادي.
يا نبض قلبي وحياتي أني مثلك وين ألاقي، أنت أغلى شي علي وبس لك يبقى اشتياقي،
بس لك يبقى اشتياقي.
فدوى
أجمنت أنا بغرامك وبحنينك واهتمامك، أنت بس حب تستاهل، رأسك أنا بوسة وخدك ما زعلك أنا وعدك، أنت لي حبيبي بس لي عشق صوتك دواية، انت يا عمري شغلاك وجهك ينور حياتي، اني احتاج لضواك،
اني احتاج لضواك.
عشق لا ما له نهاية يعني بس انت الريش اللي بالعالم يجوني، عشق لك انت الوحيد،
عشق لك انت الوحيد.
انت لي انا وحلالي ولك يبقى كل دلالي، يمك أنا أتنازل
عمري أرخص طل عيونك، لحظة ما أصبر بدونك، قلبي على الحب أنا
قافل،
راسك أنا بوسة وخدك ما زعلك أنا وعدك، أنت لي حبيبي بس لي
ما أحبك أنا عشقك إلا زعلك.
أنت جوا ضلوع أحسك والقلب اسمك ينادي،
ما يهمني الدنيا تزعل، إلا زعلك ما هو عادي.